عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم الاستدلال العقلي والإرشاد النقلي إلى لزوم الشكر لزوما يقتضي امتثال جميع الأحكام الشرعية. وتقدم أيضا ذكر بعض النصوص الشريفة التي تدل على اكتفاء المولى في مقام الشكر بمعرفة كون النعمة منه، مما يستفاد منه إسقاط ذلك اللزوم. وتقدم في الدرس الأخير أن بعض النصوص الشريفة تعارض هذه الأدلة، خصوصا منها ما دل على أن المولى سبحانه وتعالى لا يرضى باستغلال نعمه في معصيته، ومن ثم فسيحصل تعارض بين هاتين الطائفتين من النصوص: الطائفة التي تدل على الإسقاط والاكتفاء بمحض معرفة أن النعمة منه تعالى، والطائفة التي تدل على عدم جواز توظيف النعم في معصيته، التي هي تساوق لزوم طاعته، أن النعمة وأداء حقها يقتضي عدم الاستفادة منها في المعصية، وهذا بالنتيجة يؤدي إلى نفس نتيجة لزوم الطاعة. لا بد من النظر هل يمكن الجمع العرفي بين هاتين الطائفتين من النصوص أو لا. لعل أقرب وجوه الجمع بينها هو أن نصوص الإسقاط والاكتفاء بمحض معرفة أن النعمة منه تعالى تحمل على إسقاط الأفعال الشكرية اللازمة بطبيعتها. مقصودي من الأفعال الشكرية يعني الأفعال التي يقوم بها العبد المنعم عليه لأداء شيء من حق الشكر الذي يجب عليه للمنعم. فما دل على لزوم الإسقاط لا يؤخذ بإطلاقه من جميع الجهات، وإنما يدل على إسقاط الأفعال. كما لاحظتم أن بعض النصوص دلت مثلا على الاكتفاء بالحمد، بعضها دلت على الاكتفاء بما دون الحمد وهو المنشأ المعرفي للحمد، وهو أن العبد يعلم ويعرف أن النعمة من الله، لا ينسبها إلى غير الله عز وجل، وإنما ينسبها إلى فاعلها الحقيقي. فلا تشمل أدلة الإسقاط بإطلاقها لا تشمل لزوم الكف عن استخدام النعم الإلهية في الإقدام على المعاصي. وعليه فنأخذ بهذه الأدلة، أدلة عدم جواز توظيف النعم في المعصية، نأخذ بها ونرجعها على أدلة الإسقاط. في الحقيقة نقيد أدلة الإسقاط، يعني لا يكون الإسقاط من جميع الجهات. الإسقاط فقط من حيث الواجبات العملية التي يقتضيها الشكر فقط، خصوصا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن أدلة حرمة التوظيف أو مثلا المنع العقلي والمنع الشرعي من استغلال النعم في معصية الله، لسانها لسان آب عن التخصيص إلى حد بعيد. كيف يعقل أن نتصور أن الله عز وجل أو أي مشرع يأذن باستغلال نعمه في معصيته؟ هو نفس لسان هذا الكلام هو لسان جدا غير مناسب، سمج جدا. أن واحد يقول أنا أوافق على أن تستعينوا بنعمي على معصيتي، أصلا هو يعني معناه به فرد نحو من أنحاء الإشعار بالقبول بالمعصية، هذا مو معقول أصلا، يعني هذا خلف كونها معصية وعليه. فهذا الأمر آبي عن التخصيص، آبي عن التقييد، بينما أدلة لزوم الإسقاط، أدلة الإسقاط قابلة لأن تخصص، يكون هناك إسقاط لكل الأعمال والأفعال الشكرية التي يلزم العبد أن يؤديها، ومن جانب آخر لا يسقط هذا الواجب الثاني الشكري وهو أن لا توظف النعم في المعصية. نعم، لا يسعنا استنادا إلى هذه الأدلة تعميم لزوم الإطاعة شكرا لله من إطاعة التكاليف التحريمية وعدم جواز استغلال النعم فيها، اللي هو في الحقيقة يعني التعطيل، لأنه هو كيف إنسان يعصي؟ هو لابد يعصي بأدوات، وكل الأدوات هي من الله عز وجل، يعني في الحقيقة هذا السد باب المعصية. فهل يسعنا أن نعمم الأمر من عدم صحة وعدم جواز المعصية بالنعم إلى لزوم الإطاعة بالنعم؟ تعرفون الأحكام تنقسم إلى قسمين رئيسين، قسم الأول المحرمات، اتضح أنه لا يجوز توظيف النعم في الوصول إلى المحرمات. القسم الثاني الواجبات، الواجبات بعد ما بيها التوظيف للنعم بالمعصية، بيها ما يعاكس ذلك هو عدم توظيف النعم للطاعة، عدم الاستفادة من النعم في الطاعة. أنت ما تستفيد من إيدك في الطاعة، ما تستفيد من رجلك في الطاعة، وهكذا من عينك، من مالك، من أي شيء آخر. وعليه فسيبقى لدينا فراغ في أدلة الواجبات من حيث حق الصناعة والاستدلال، لأنه الأدلة دلت على عدم جواز استغلال النعم في المعصية، شلون نعممها؟ يحتاج لنا إلى مؤونة إضافية. إنصافا أن المظنون جدا أنه لا يختلف حال المعاصي عن الواجبات، أو معاصي الأحكام التحريمية لا يختلف عن معاصي الأحكام الوجوبية، عادة لا يوجد فرق بينهما، هذا الأمر يغلب على الظن، ولكن هذا وحده كظن ما نقدر نعتمد عليه ونعتبره حجة لادعاء المطلب، فيحتاج إلى تتميم. من نجي نتأمل بالأدلة، اللي هو منجم المعرفة هو الأدلة، نجد أن بعض النصوص دلت على لزوم طاعة الله بنعمه وأداء حقه بالقيام بفروضه بفروض تلك النعم. وهذا ينفعنا في الأدلة التي أو في الأحكام التي ترتبط بالفروض المالية. خلينا نقرأ الرواية أنتم تأملوا بها. رواية سياقها مهم، محل الشاهد فيها في ذيلها، لكن سياقها مهم حتى نعرف أنه الكلام عن ماذا بالضبط. لاحظوا الرواية. روى الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها، وهي الزكاة، بها حقنوا دماءهم وبها سموا مسلمين، هي مقومة للإسلام الظاهري، وبها سموا مسلمين، ولكن الله عز وجل فرض في أموال الأغنياء حقوقا غير الزكاة. فقال عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. عفوا، هو ما ذكر في الرواية الشريفة فقط هذا الشطر: والذين في أموالهم حق معلوم. فالحق المعلوم من غير الزكاة، التصريح، تصريح أنها من غير الزكاة. أنت من تبحث الأحكام المالية لابد هذه الروايات، لأن طائفة من الروايات أدنى بهذا المضمون لابد هي تؤخذ بنظر الاعتبار، ونعرف أن هناك واجبا بحسب ظاهرة تدل على أن هناك واجبا ماليا فيه سعة، الإنسان هو بيده أن يوسع أو يضيقه، ولكن هناك لزوم فرض حق معلوم، ظاهر الرواية هكذا. على أي حال، هذا مطلب إحنا الآن لسنا بصدده من ناحية فقهية. فالحق المعلوم من غير الزكاة وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله، فيؤدي الذي فرض على نفسه إن شاء في كل يوم وإن شاء في كل جمعة وإن شاء في كل شهر. وقد قال الله عز وجل: أقرضوا الله قرضا حسنا، وهذا غير الزكاة. وقد قال الله عز وجل أيضا: ينفقون مما رزقناهم سرا وعلانية، والماعون أيضا وهو القرض يقرضه، والمتاع يعيره، والمعروف يصنعه. ومما فرض الله عز وجل أيضا في المال من غير الزكاة قوله عز وجل: الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ومن أدى، اللي هذا هو محل الشاهد في الرواية بعد هذا السياق اللي يوضح أن هذا الفرض هو غير الزكاة، لكن ظاهر الروايات أنه فرض وأنه ينطبق على كثير من الموارد التي نص عليها الكتاب العزيز. ومن أدى ما فرض الله عليه فقد قضى ما عليه وأدى شكر ما أنعم الله عليه في ماله. فإذن مفهوم الشرط ما هو؟ ومن لم يؤدي ما فرض الله عليه، لم يقضي ما عليه، ولم يؤدي الشكر. صحيح، معنى الشكر متقوم بهذا الأمر، بهذا الأداء. ومن أدى ما فرض الله عليه فقد قضى ما عليه وأدى شكر ما أنعم الله عليه في ماله، إذا هو حمده على ما أنعم عليه، على ما أنعم الله عليه فيه مما فضله به من السعة على غيره، أو من السعة على غيره، ولما وفقه لأداء ما فرض الله عز وجل عليه وأعانه عليه. إذن هذا الحديث سنده تام، لعلكم لاحظتم من قرأنا السند، الكليني محمد بن يحيى أحمد بن محمد عثمان بن عيسى سماع بن مهر، ماكو كل شبهة، يعني سيشبه الشبهات ما تنتهي، حتى على النبوة والإمامة تطرح شبهات، لكن شبهة عملية بالمعنى أنه توجب التوقف ما موجودة في حق أي واحد من هؤلاء الرجال. فالسند تام، وإطلاق قوله ومن أدى ما فرض الله عليه فقد قضى ما عليه وأدى شكر ما أنعم الله عليه يشمل عامة الفروض المالية. إسا تدخل الزكاة ما تدخل مو مهم، المهم أنه هذا راح يدل على لزوم الشكر العملي فيما أنعم الله عليه بأداء حقه، بأداء حق الله في تلك النعم. بل هو مشعر بعلية أداء كافة الفروض التي تتعلق ببعض النعم، بالنعم، لتحقيق الشكر اللازم. لأن لسان في الموضوع الذي أخذه والحكم هو لسان ماذا؟ هو لسان مشعر بالعلية، أنه إذا أديت ما فرض الله عليك بهذه النعم تكون قد شكرت. هناك مناسبة عرفية واضحة بين أداء الفروض وبين شكر النعم، فهذه المناسبة العرفية تشعر بالعلية المشتركة ليس فقط في المقام وإنما في غيره من الموارد. إن العنوان المأخوذ في الموضوع أو في المتعلق إذا كان مناسبا عرفا للحكم هو يشعر بأن هذا العنوان هو العلة للحكم، حيثما وجد وجد الحكم. لا أدعي الظهور الواضح، لكن لا أقل من الإشعار الذي يقوي الظن، الذي هو حتى بغض النظر عن النصوص هو موجود. فإن اطمأن الفقيه بذلك تم المطلب، بلغ إلى درجة الاطمئنان، وإلا يصير ماذا؟ يصير النتيجة هو أنه يجب شكر الله عز وجل بترك معاصيه وعدم الاستفادة من نعمه في معصيته. وأما لزوم الطاعة فهذا ما عدنا دليل عليه، وإن كنا نظن ظنا شديدا أنه هو أيضا يتحقق، يعني أن الشكر يقتضيه اقتضاء لازما، يبقى هنا يوجد توقف. طبعا هو لزوم الطاعة ما متوقف على الشكر، يصير إلى ملاكات أخرى، هنا في المعصية يثبت هذا الملاك ويتم الأمر عند هذا الحد، هذا غاية الأمر. ولكن لا يسعنا بعد ذلك أن ندعي أن الله عز وجل بلطفه وكرمه عندما أسقط حق شكره وقبل بمعرفة أن النعمة منه، أن نبني على ذلك بنحو مطلق ونقول أن حق الشكر قد تصرف فيه صاحبه المولى سبحانه وتعالى، هو الذي له حق الشكر، هو تصرف فيه وأسقطه. نعم بالعريب يوجد إسقاط من حيث مراتب الشكر اللازمة التي ذكرناها، التي قلنا تشمل حتى المستحبات والمكروهات، التي تشمل حتى الأمور التي هي لم يرد فيها نص من قبيل مثلا السجود، السجود ورد فيه نص، يعني كل الأعمال بغض النظر عن ورود النص فيها، كل الأعمال التي تحقق الشكر كلها راح تكون مشمولة بناء على المعطيات العقلية في مسألة الشكر. فهذا يدل على أن المولى يكتفي بأقل القليل، وهو معرفة النعمة، الوصول والبناء إلى أن هذه النعمة تامة، أن هذه النعمة منه سبحانه وتعالى. هو هذا مو قليل. وإن أبيت، فهذا هو الذي يخطر في بالنا من الجمع العرفي بين النصوص. أتكم ملاحظة قبل ما ننتقل لما للحديث التنزلي؟
هاي الرواية.
نعم.
يعني الشكر متعلق على الحمد، يعني كأنه إذا هو حمده على ما أنعم عليه فيما فضله. يقول وأدى شكر ما أنعم الله عليه إذا هو حمده.
إذا هو حمده على ما أنعم عليه مما فضله به.
بس بالحمد هنا مو للأعمال.
لا، وعد شوفوا العبارة السابق. ومن أدى ما فرض الله عليه فقد قضى ما عليه، وأدى شكر ما أنعم الله عليه في ماله إذا هو حمده. يعني يشترط مع الأداء، أداء الفرض، أن يكون هنالك حمد. هنا الحمد مرة نفهمه يعني الحمد اللفظي اللي هو الظاهر، هو هذا لعله الأقرب. يعني هو لا يكتفي بمجرد أن يؤدي النعمة، أن يؤدي الفرض، وإنما يحتاج أيضا مع ذلك إلى حمد حتى يتحقق الشكر. يعني الشكر فيه عنصران، العنصر الأول هو أداء الفرض، العنصر الثاني هو الحمد. ومرة إذا أريد لا قد يكون ما أدري فيها تكلف أو يطلع هو المقصود واقعا هذا الله العالم، أن نقول إن هذا الأداء بنية الشكر هو هذا حمد عملي.
هي صريحة بي. هو حمد الله على الله عليه مما فضله به من سعة المال على غيره.
المهم احنا حتى لو كان لفظي احنا هذا ما راح يأثر على مطلبنا. احنا هذا كان في ذهني بس ما ردت هواية، لان الرواية هي نفيسة وكل جوانبها هي اذا واحد اللي يبحث عنها هي مهمة، لكن احنا نركز بحثنا في جادة بحثنا الاساسي حتى نتقدم الى الامام.
هي الرواية تقول الثنية يعني
أحسنت، أنا هكذا أفهم. نعم. فإذا بعد ما نقدر نقول أن هناك إسقاط للشكر العملي بالطاعة بأداء الفروض.
نعم.
الأمران معا عنصران، يعني أنا هكذا أفهم.
نقدر نقول أنه رد على السيء أنه حكمة الشيء وليس علة الشيء، الحكمة غير العلة.
ما هو ما صار تعليل
حكمة الشكر هكذا؟
لا، مو الحكمة يعني ما يتعلق بفعل الشارع نقول حكمته. على أي حال الساعة احنا ما نريد ننشغل بالردود والردود، المهم أصل المطلب خلي يصير واضح. زين، إن أبيت ذلك بمعنى أنه قلنا أن هذا الجمع غير تام، هذا جمع معرفي، عندنا روايات ظاهرة بالاكتفاء بمجرد معرفة النعمة وأنه فقد أدى ما عليه وكذا، هيك تعبيرات بها قوية كانت، تذكرون الروايات اللي دلت على إسقاط كل شيء ما عدا معرفة أن النعمة من الله عز وجل. وعندنا روايات تأخذ شيئا آخر، فقد تدعون أو يدعي البعض يتوقف يقول الروايات متعارضة ويستقر التعارض بينها، وهذا الجمع بينها ليس جمعا عرفيا ولا نهتدي إلى جمع عرفي حقيقي بينها، فيستقر التعارض. إذا استقر التعارض ما العمل؟ طبعا القاعدة الأصولية أنه مع استقرار التعارض تتساقط الحجة، الحجتان، ولكن قبل ذلك نلتمس المرجحات التي جاءت من الشارع لحالة التعارض التي هي حالة عني بها الشارع وأعطى لها توجيهاتها الخاصة وحلولها الخاصة التعبدية منه سبحانه وتعالى، وذلك لمرجحات بالأخذ بمرجحات باب التعارض. صحيح، مرأسا نبني على التساقط. فاحنا عندنا كلام طويل في المرجحات، لعله لا خلاف في أن أول المرجحات وأهم المرجحات هو الأخذ بموافق الكتاب. بعد هذا يأتي الحديث الذي يرتبط مثلا نأخذ بأشهرهما، نأخذ بما أدري كذا، نأخذ بمخالف العام إلى آخره. أول المرجحات هي موافقة الكتاب. نأتي إلى الكتاب العزيز، لا نجد فيه ما يؤيد طائفة الإسقاط. ما ذكر أنا أي نص في الكتاب يؤيد طائفة الإسقاط، بالعكس بعض النصوص في الكتاب تؤيد أنه يلزم الإطاعة على أساس الشكر، فاتقوا الله لعلكم أو واتقوا الله لعلكم تشكرون، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وعليه فتصير النصوص في الطائفة الثانية التي ذكرنا يعني ذكرناها أخيرا، وهي طائفة أن الإطاعة تبقى لازمة شكرا لله ولو الإطاعة للأحكام التحريمية، حتى ما يرتكب المعصية بأدوات النعمة بالنعم، تصير هذه الطائفة موافقة للكتاب. تلك الطائفة لا يوجد ما يوافقها، لو لم يكن لها معارض صلحت لتخصيص إطلاقات الكتاب أو تخصيص عمومات الكتاب وتقييد إطلاقاته، لو لم يكن لها معارض. لكن مع وجود المعارض، المعارض يقف أمامها، يصير النتيجة أننا نأخذ بالطائفة التي تدل على لزوم الإطاعة ولو جزئيا، إطاعة المحرمات، لزوم الإطاعة شكرا لله لأنها موافقة للكتاب. واضح إن شاء الله؟ فإذا مسقط للحكم العقلي ما عندنا، لأنه صار الترجيح في مقام التعارض، بعد مو الترجيح بالجمع العرفي، صار الترجيح في مقام التعارض بموافق الكتاب، وموافق الكتاب هو يتناسب مع ما ذكرنا، يعني هو يرد الإسقاط، يقف أمام حجية أدلة الإسقاط، فنرد علمها إلى أهلها وإن أبيت ذلك. لو تنزلنا عن ذلك، طبعا مين يقدر واحد يأبى؟ هو أدلة الأخذ بالكتاب والترجيح أدلة ما يمكن أن واحد يشكك بها، لكن لو فرضنا تنزلنا عن ذلك وقلنا أن التعارض بين الطائفتين مستقر ولا وسيلة للجمع بينهما أولا ولا مرجح لأحدهما في مقام الجمع بين المتعارضين جمعا تعبديا بتدخل الشارع، فتكون النتيجة ماذا؟ أن يستقر التعارض بينهما، فنرد علم كل منهما إلى أهله، صار تعارض نهائي ما إلى حل. زين، سقطت دلالة النصوص وحجيتها بالحقيقة، يعني سقطت حجية النصوص. إذا سقطت حجية النصوص نرجع إلى حكم العقل. حكم العقل ماذا يقتضي؟ يقتضي لزوم الإطاعة بنحو مطلق، فتكون النتيجة نفسها. احنا هذه الفروض قد يكون احنا لا نصير الى احنا بنينا على الجمع العرفي، لكن من نشوف انه لو رفعنا اليد عن الجمع العرفي الامور هي رصينه، يعني تاسيسها بحيث حتى لو كان هنالك خلل لم نلتفت اليه، كان هنالك تسرع في الجمع، كان هنالك غفله، كان هنالك سطحيه في فهم النصوص، وهذا يبتلى بها كل احد من غير المعصومين عاده يكون في معرض الابتلاء بها، انه النصوص احنا ما نسبر غورها ونفهمها تماما على حقيقتها ونوصل الى مقاصدها الحقيقيه. لو فرضنا كان ذلك زين، ما هي النتيجه؟ النتيجه هي نفس النتائج التي تؤسس لان الشكر يقتضي الطاعه، وعليه سنصل الى هذه النتيجه، وهي ان من اهم ملاكات ما يدركه العقل من لزوم امتثال الاحكام الشرعيه شكر المنعم، وان هذا مقتضي تام للزوم الشكر. واما ما ورد على لسان بعض المتكلمين او الاصوليين من ان حسن الشكر هو مجرد حسن لا يصل الى حد اللزوم وامثال ذلك، فهذا منشأ الشبهة فيه يرجع الى عدم تبين عظمة حق الشكر، وانما هو تقييم لمحض شكر المنعم في الجملة، يعني نفس قضية شكر المنعم في الجملة مع عدم إدراك خصوصياتها ومراتب النعمة. مثل ما بين الناس عندما ينعم بعضهم على بعض غايته يكون من الحسن شكر النعمة، هكذا. فهذا مو يرجع إلى خلل في أصل المطلب، وإنما يرجع إلى خلل في فرض المطلب. كيف؟ يعني هو أصل الفرض أنه النعمة يجب شكرها بحد نفسها بغض النظر أنها نعمة كبيرة أو صغيرة، يقول بحد نفسها ما يجب شكرها، وإنما يحسن شكرها يصير حسن. فإذا هي نعمة ضئيلة جدا هي طبيعي اقتضاءها يكون محدود، أما بعد الالتفات إلى أن حسن الشكر يقوى بقوة النعمة وبخصائصها التي ذكرناها الثلاثة التي سبق الحديث عنها مفصلا، هذا ما يبقى مجال لمنصف أن يتردد في لزوم شكر النعمة. القضية من البديهيات، البديهيات يعني إذا التفت الإنسان إلى مقدمات البعض الأحيان يصير خفاء فيها. ليش؟ لأنه ما محدد معالم القضية بشكل تام من هذا الباب، تصوراتها مو تامة. على أي حال، قبل أن نختم الكلام في كون شكر النعمة مقتضي تام للطاعة، ننبه إلى نقطة مهمة وردت في النصوص الشريفة تشترط في تحقق شكر النعمة شكر المخلوقين. هو صاحب النعمة الأعظم، وهذا أيضا من عظائم نعمه أصلا، هو هذه الأخلاق الفاضلة هي من أعظم نعمه سبحانه وتعالى. هو اشترط بحسب النصوص، اشترط أنه العبد يشكر المخلوق، وأن من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. فإذا يعني هو أخذ في حقه، في أداء حقه وسقوط حقه، هذا هم هذا اللسان يمكن أن يقيد عامة نصوص الإسقاط، ما بين بعد مشكلة من ناحية الله سبحانه وتعالى. أفرض يكفيك أن تعرف أن النعمة منه، لكن هل هذا وحده يكفي أو لابد من ماذا؟ من شكر المخلوقين. لابد من شكر، لأن هذا مقيد، يصلح أن يقيد عامة الأدلة ويكون ناظرا إلى عامة ما يحقق الشكر وأدلة الشكر. نقرأ على أقل أحد النصوص في هذا المجال حتى يتم الصورة إن شاء الله. روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أتي إليه معروف فليكافي به فإن عجز فليثني عليه فإن لم يفعل فقد كفر النعمة. وأيضا كما ذكرت توجد نصوص كثيرة، يعني هذا هو فد بعض إنسان إذا يتبع نصوصا نصوص كثيرة بهذا اللفظ، أنه مثلا من لم يشكر الخالق من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، وهذا المضمون يعني المضمون العام الإجمالي مو إلا هذه الألفاظ وهذه الفكرة بالخصوص، هو أنه الشارع سبحان الله سبحانه وتعالى الخالق المنعم الحقيقي سبحانه وتعالى يريد شكر أن يكون بين الناس أن يشكر بعضهم بعضا. هذا الأمر من الواضحات التي وردت فيها نصوص كثيرة، فبناء عليه ستصلح هذه النصوص لتقييد كل ما دل على الإسقاط. فإذا الإسقاط لو تم بناء على تماميته بغض النظر عن المعارض له، الإسقاط لو تم هذا مو إسقاط من جميع الجهات، إسقاط من حيث هو سبحانه وتعالى وحقه، أما حق عباده هو يرعى ويشترط أداءه، حق عباده فيما بين بعضهم البعض هو يرعى ويشترط عباده ويشترط يعني أداء الحقوق بين عباده لإسقاط حقه. نقول ما يتحقق شكر النعمة، كفر النعمة، كفر النعمة يعني ما تحقق الأمر. على أي حال الحديث في المسألة الأخيرة احنا أشرنا إلى إشارة ما أشبعنا، أنا ملتفت إلى ذلك، لكن هو يمكن الرجوع فيه إلى النصوص الشريفة من أجل استيفاء إن أحببتم. كلمة ختامية في هذا المجال أنه يتحدثنا عن شكر الله عز وجل، وهو هذا من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أنه أيقظنا ونبهنا إلى أهمية شكره. فالحجة تكون أبلغ، والطاعة شكرا لله تكون أيسر بعد الالتفات إلى هذه الخصوصيات، يصير هو مقتضي، يقوى المقتضي في نفس الإنسان، ولا مانع من أن يكون هذا المقتضي يكون مع مقتضيات أخرى من قبيل الخوف من الله، الرجاء، ما أشبه ذلك من الأمور، هذا كله لا مانع منه. ولكن فقط كلمة واحدة، أن عندما نقرأ الروايات احنا عادة نقرأها من أجل أن نعرف مطلب، ولكن هو لعله أهم من هذا المطلب الحقيقي في الروايات أن نقرأها نعرف أنه احنا مخاطبون بها، احنا موضوع لها، فأين نحن من هذه الروايات؟ فقط هذا السؤال إذا الإنسان يأخذ بنظر الاعتبار ويطرحه على نفسه أظن أن الأمر يكون مختلفا جدا. على أي حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أداء حقه، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله انتهى بحث الشكر، يعني ننتقل إلى دفع الضرر بعد إن شاء الله فيما يأتي. نعم خدمة.
هذا لنا مشرط أن الله عز وجل يشترط في حقه أن يشكر المخلوق.
نعم.
يعني إذا تنازل المخلوق عن هذا المولى يجعله كحبل المخلوق.
كأنه هكذا.
لو كحكم.
عاد الله العالم كأنه. حق يعني هو يعني مناسبة الحكم والموضوع فيها أنه حق.
حق لله وحق المخلوق.
لا هو حق للمخلوق، حق للمخلوق، ولكن الله سبحانه وتعالى يرعى هذا الحق. شلون أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير، فهو الحق للوالدين، فهو يجب أن يشكر الوالدين، هو يأمر بأداء هذا الحق سبحانه وتعالى. وهو مناسبة الحكم والموضوع فيه، لو قال مثلا الصدقة على الفقير أو قال مثلا الصلاة إلى الكعبة يجي هذا الكلام، أما هذا هو أمر بالشكر، الشكر هو بطبيعة حق، فمناسبة الحكم والموضوع ما تقدر تغادرها في فهم الأدلة، هو الشكر أداء حق. لا قصدي إيه، فهو هذا يعني الظاهر من عنده أنه هذا الحق هو يأمر بأداء. بعد بعيد جدا يعني خلاف العرف يصير منصرف عن هذا المعنى. خدمة
يشكر من يأمر بالشكر
الأمر، مو أنا أسقط الشكر. لا مو أسقط صحيح. لا أقول هو حتى لو أسقط هذا الإسقاط مشروط بالقيام بحق الشكر للمخلوقين.
هو يقول له من لم يشكر المخلوق اعتبر شكر المخلوق شكر له، ولم يشكر المخلوق لم يشكر.
لا معتبر اعتبر شرط في شكره مو شكر له، مو يقول إذا شكرت المخلوق فقد شكرتني. لا لا شوفوا شيخنا لو قايل إذا شكرت المخلوق فقد شكرتني صار هذا إسقاط لشكره من خلال أداء شكر المخلوق، ولكن هو عبر قال من لم يشكر المخلوق مثلا لم يشكر الخالق وأمثال ذلك. هذا التعبير يعني يرجع في الحقيقة إلى أن سقوط حقه مشروط بماذا؟ بشكر المخلوق. أحسنت. لا احنا قاعد نقول إذا قاعد نجمع بين النصوص، هذه الروايات مع روايات الإسقاط ننظر لها النظرة مجموعية.
هو بهذا المجموع هنا قاعد تثبت شكر الخالق، هاي الرواية قاعد تثبت شكر المخلوق الكريم.
أحسن
فمن لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق.
السلام عليكم. صحيح، فمن لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، معناه شكر الخالق ما يتحقق متقوم بشكر المخلوق، مثل من لم يتطهر فليس بمصلي مثلا، لا صلاة إلا بطهور. فهذا ايش نفهم من هذا؟ اشتراط الصلاة بالطهارة. هنا نام كذلك، يبقى أنه إذا ذيك الأدلة دلت على الإسقاط فمعناه الإسقاط ما تقدر تأخذ بإطلاقه إلا أن تؤدي شكر المخلوق، إذا دلت الأدلة على الإسقاط وكانت هناك حجية فيها تمت حجيتها في الإسقاط.
قال سمعت علي بن الحسين عليهما السلام يقول إن الله يحب كل قلب حزين ويحب كل عبد شكور. يقول الله تبارك وتعالى لعبد من عبيده يوم القيامة أشكرت فلانا؟ فيقول بل شكرتك يا رب. فيقول لم تشكرني إذ لم تشكر. ثم قال أشكركم لله
أشكركم للمخ
للناس
نعم. فهذا أيضا يدل على المطلق، احنا قلنا عندنا روايات أخرى بينها الموجودة كانت مكتوبة بالمسودة، بس احنا بعد قلنا نختصر الحديث. اي نعم هو لاحظت أنا، بس هو بالنتيجة احنا عندنا نصوص عديدة. بل سفيان بن عيينة.
عيينة.
نعم.
نقول لماذا نقول هناك روايات أو عفوا هناك نعم.
نعم.
المسبب يعني نشوفها إحنا إنه مسبب الرئيسي هو العبد، هذه الروايات اللي يقصد الله تعالى.